هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى، والاحتلال يهدم مركزا طبيا ويجرف أراضي فلسطينية في مدينة القدس المحتلة. بعد 141 يوما من الإضراب عن الطعام، الاحتلال يخضع لمطلب الأسير هشام أبو هواش ويحدد سقف اعتقاله الإداري. بعد هجوم مستوطنين على منازل المواطنين في بلدة برقة، إصابة العشرات خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس. ومن العناوين إلى التفاصيل يقرأها على حضراتكم حسن النمر. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحم مستوطنون يوم الثلاثاء المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية قرب مصلى باب الرحمة، وتلقوا شروحات عن الهيكل المزعوم تحت حماية شرطة الاحتلال التي شرعت بالتحقيق بهويات المصلين. في القدس أيضا، استكملت أليات بلدية الاحتلال يوم الثلاثاء هدم منزل في بلدة جبل المكبر جنوب مدينة القدس المحتلة بحجة البناء دون ترخيص. واقتحمت أليات الاحتلال برفقة قوات مدججة بالسلاح والعتاد رأس الجبل في بلدة جبل المكبر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واستكملت هدم منزل في البلدة تعود ملكيته للمواطن عطا جعافر، والذي كانت بدأت هدمه في 14 من كانون الأول ديسمبر المنصرم. وكان جعافر رفض هدم منزله قصريا، فباغتته طواقم بلدية الاحتلال وهدمته وشردت عائلته المكونة من 11 فردا. في جبل المكبر أيضا هدمت آليات الاحتلال مركزا صحيا، وقال المدير التنفيذي لمركز عبد الله الشيخ الطبي غسان جلاجل إنه تم تقديم استئناف ضد قرار الهدم، إلا أن سلطات الاحتلال نفذت الهدم بشكل فجائي لجزء من المركز، مشيرا إلى أن المركز يخدم نحو 21 ألف نسمة من سكان البلدة. نتابع في القدس، هدمت آليات الاحتلال طابقا من منزل في بيت حنينة شمال مدينة القدس المحتلة، وقامت جرافات الاحتلال بحماية من الشرطة باقتحام بلدة بيت حنينة، وهدمت طابقا من منزل يعود لعائلة الرجبي بحجة عدم الترخيص. وقال مالك المنزل صهيب الرجبي إن قوات الاحتلال اقتحمت المنزل 8 صباحا وشرعت بعملية الهدم دون إعطاء مهلة كافية للتفريغ. في القدس أيضا استولت قوات الاحتلال على وحدتي تخزين وخزانين مياه، وفككت براكسا في بلدتي الزعيم ورواب العيسوية شمال شرق القدس. وقال مدير بلدة الزعيم محمد أبو زياد إن قوات الاحتلال فككت براكسا واستولت على حاوية نقل بضائع وعلى المعدات بداخلها عند مدخل البلدة تعود للمواطن عبد الله أبو رميلة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل منذر ربيعة.
هكذا بدا المنزل، وهكذا وقف صاحبه صهيب الرجبي وفي أحضانه ابنته يتابعون هدم أحلامهم وذكرياتهم في بلدة بيت حنينة بالقدس المحتلة. عائلة بلا مأوى قصرا انضمت لعدد من عائلات خسرت منازلها بحجة عدم الترخيص في مدينة القدس التي تعاني الأمرين هدما وتهجيرا.
شوفي أمر هدم، اعمل حالك طلع مرتك ولادك من الدار وبدنا نهد. والله طلعت نزلت ما لحقتش انزل اغراض طبعا، يعني لا غرفة النوم ولا مطبخ ولا الصالون، كله تكسر يعني كله جوا الدار. نزلت الاولاد حطيتهم على طب السيارة قاعدين بالسيارة وبلشوا هدوا، جبت امر توقيف للمحكمة وما رديش يعني الضابط.
إلى جبل المكبر جنوبا هدمت آليات الاحتلال مركزا صحيا يخدم أكثر من 20 ألف مواطن رغم تقديمهم استئنافا ضد قرار الهدم، لكن جرافات البطشي لم تنظر لقرار محكمة. وبعد المكبر فورا جرافات بلدية الاحتلال هنا في بلدة زعيم شرق القدس تجرف أراض فلسطينية بعد اقتحامها البلدة. لم ينتهي المنوال هنا، ففي العيسوية أيضا اقتحم الجنود البلدة وعلقوا إخطارات هدم لعدد من المنشآت والمنازل، كما أخطرت بإيقاف أعمال البناء في مسجد قيد الإنشاء في البلدة المحروم أهلها من البناء والتعمير في أرضهم. وفي شعفاط الحي الصامد اقتحمت قوات الاحتلال محالا تجارية وخلعت أبوابها وأتلفت محتوياتها وصادروا كاميرات المراقبة. هذا هو الحال اليومي لمدينة القدس التي هدم أكثر من 170 منشأة سكنية وتجارية وزراعية إجبارا خلال العام الماضي، وشرد المئات من أهلها وأصبحوا بلا مأوى.
إلى ملف الأسرى، حيث أنهى الأسير هشام أبو هواش 141 يوما من الأضراب المفتوح عن الطعام بعد اتفاق يقضي بالإفراج عنه في 26 من شباط فبراير المقبل. وهشام أبو هواش معتقل منذ 27 من تشرين الأول أكتوبر العام 2020، وحول إلى الاعتقال الإداري لمدة 6 شهور، وهو متزوج وأب لخمسة أطفال. تعرض للاعتقال عدة مرات سابقا، حيث بدأت مواجهته للاعتقال منذ العام 2003 بين أحكام واعتقال إداري، وبلغ مجموع سنوات اعتقاله 8 سنوات منها 52 شهرا رهن الاعتقال الإداري. عن انتصار الأسير أبو هواش في معركة الإرادة بمواجهة السجان يقول الناطق الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي:
في هذا الانتصار نؤكد على أن الأسير هشام أبو هواش هو يؤكد لنا جميعا ويثبت معادلة جديدة وهي تؤكد من جديد بأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة والمواجهة، وبأن الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجدى استجداء، وهو يؤكد بأن هذا المحتل يجب أن تبقى الشعلة مستمرة من أجل إسقاط كل السياسات والمشاريع التي تهدف إلى قتل أسرانا في داخل السجون الإسرائيلية.
هذا وأفادت وسائل إعلام الاحتلال بأن الضغط الذي مارسته الفصائل الفلسطينية دفع بالنيابة العسكرية للخضوع لمطالبها. وقالت قناة كان العبرية إن التهديدات التي وجهتها حركة الجهاد الإسلامي عبر الوسيط المصري دفع بالنيابة العسكرية للخضوع لمطلب الأسير هشام أبو هواش تحديد سقف اعتقاله الأديري. عن خضوع نيابة الاحتلال العسكرية لمطالب فصائل المقاومة بشأن قضية الأسير أبو هواش يقول الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق السلمي:
العوامل كثيرة، أهم هذه العوامل تهديد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الأستاذ زياد النخالة عندما أرسل برسالة واضحة للمحتل الصهيوني، وهي كانت رسالة كالبرق للعدو الصهيوني، بأن إذا حدث مكروه لا سمح الله لهشام أبو هواش سيكون ذلك عملية اغتيال، وسنتعامل في حركة الجهاد الإسلامي وفق المقتضيات مع هذه المعركة. وهذا عامل مهم أربك كل حسابات الاحتلال الصهيوني وكل المستويات الأمنية والسياسية، وجعل المحتل الصهيوني يحاول أن يرسل وفود إلى الوسطاء بل واتصالات لإنهاء هذه المعركة واحتواء هذه المعركة. وهذا الأمر أصبح واضحا من خلال الإعلام بأن العدو الصهيوني يعاني من أزمة حقيقية في هذه المعركة، وهو تهديد حركة الجهاد الإسلامي. والاحتلال يعلم جيدا إذا تحدثت حركة الجهاد الإسلامي بالأمين العام والجناح العسكري للحركة سرايا القدس هي تفعل على أرض الواقع، وتكون هناك رسائل ميدانية، وهذا ما أقلق المحتل الصهيوني، بالإضافة إلى الإرادة الفولاذية للأسير هشام أبو هواش الذي رفض جميع السياسات ورفض جميع المدعمات للتأكيد على روايته، وهو يمثل ليس رواية هشام وحق هشام في سياسة الاعتقال الإداري، وإنما يمثل القضية الفلسطينية، وهو ينوب عن الشعب الفلسطيني وينوب عن الأمة، لأنه يواجه مخططات ومشاريع كان يريد الاحتلال تمريرها على الأسرى الفلسطينيين.
من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. تصدى أهالي بلدة برقة شمال غرب محافظة نابلس لهجوم مجموعة من المستوطنين. وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن أهالي برقة تصدوا لهجوم مستوطنين تسللوا من موقع مستوطنة حومش المخلات باتجاه المنطقة الشرقية للبلدة والمعروفة باسم المنشرة. وأضاف أن مواجهات اندلعت في المنطقة عقب تدخل جنود الاحتلال لتأمين الحماية للمستوطنين، مشيرا إلى أن المنطقة ذاتها تعرضت لاعتداء وتحطيم لشواهد القبور قبل نحو أسبوعين. وتشهد بلدة برقة اعتداءات يومية من قبل المستوطنين منذ أكثر من أسبوعين. أصيب 9 مواطنين برصاص قوات الاحتلال عقب اقتحام مخيم عقبة جبر جنوب مدينة أريحة تخللها اعتقال شاب. وأفادت مصادر محلية وطبية بأن 9 مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام المخيم، وجميعهم وصفت حالتهم بالمتوسطة. وأضافت نفس المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب هاشم أبو عبيد عقب دهم منزله وتفتيشه. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت منزلين في المخيم يعودان للشاب عمار العويتي والأسير المحرر أيوب العاصي الذي أفرج عنه قبل أيام. هدمت جرافات الاحتلال عددا من المنشآت في خربة بزيق شمال طوباس. وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمي بأن قوات الاحتلال هدمت خيمتي سكن وست خيام للماشية وقواطع حديد ومعالف ومشارب للماشية، وتضرر أكثر من 10 أطنان علف تعود للمواطن محمد علي نصر الله ونجله محمود. وأضاف أن الاحتلال هدم خيمتي سكن وثلاث خيام لماشية وخزان مياه وعددا من القواطع ومخزنا للأعلاف تعود للمواطن عادل نصر الله حروب. يذكر أن الاحتلال هدم نهاية الشهر الماضي منشآت سكنية وحظائر ماشية للعائلة ذاتها. أخطرت سلطات الاحتلال بهدم 8 منازل مأهولة وقيد الإنشاء ومسجد ومنشأة في بلدة نحالين غرب بيت لحم. وأفاد رئيس بلدية نحالين صلاح فنون بأن قوات الاحتلال أخطرت بهدم المنازل التي تقع في منطقة الراحة وقرنة الدعمس جنوب غرب البلدة، إضافة إلى مسجد قيد التشطيب ومنشأة تعود للمواطن سامح عاطف نجاجري. يشار إلى أن بلدة نحالين تتعرض منذ فترة لهجمة استيطانية تمثلت بهدم عدد من المنازل والغرف الزراعية وإخطار عدد آخر بالهدم ووقف البناء. واصلت جرافات الاحتلال أعمال التجريف لمئات الدونمات في أراضي مواطني بلدة كفر الديك لصالح مستوطنة علي زهاف المقامة على أراضي المواطنين. وقال رئيس بلدية كفر الديك محمد ناجي إن جرافات الاحتلال تواصل منذ عدة أيام أعمال تجريف لمساحات واسعة من أراضي بلدة كفر الديك تقدر بأكثر من 250 دونما في مناطق خلة القمح وعراق السوكية والقرينة ومزبح الثور وخانق عودة شمال البلدة في إطار توسعة مستوطنة علي زهاف على حساب أراضي المواطنين في المنطقة. أقدمت مجموعة من المستوطنين على هدم وتخريب جزء من غرفة زراعية في مسافة رياضة. وأوضح منسق لجان الحماية بجبال جنوب الخليل فؤاد العمور أن مجموعة من المستوطنين أقدمت على تخريب وهدم جزء من غرفة زراعية للمواطن جميل العمور بخلة الضبع في مسافر يطا. وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا الدخول إلى أراضي المواطنين ومنعهم من رعي أغنامهم، إلا أن المواطنين تصدوا لهم وطردوهم منها. هاجم مستوطنون رعاة أغنام في منطقة المعرجات شمال غرب أريحة. وقام مستوطنون مسلحون بمهاجمة رعاة أغنام في منطقة عرب المليحات في أراضي المعرجات وحاولوا سرقة أغنامهم قبل أن يتصدى لهم السكان ويجبروهم على مغادرة المكان. يشار إلى أن مستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية جديدة في منطقة المعرجات شمال غرب أريحة. كان هذا الخبر الأخير مستمعينا الكرام، تذكير بالعناوين. المستوطنون يواصلون تدنيس الأقصى والاحتلال يهدم مركزا طبيا ويجرف أراضي فلسطينية في مدينة القدس المحتلة. بعد 141 يوما من الإضراب عن الطعام، الاحتلال يخضع لمطلب الأسير هشام أبو هواش ويحدد صف اعتقاله الإداري. بعد هجوم المستوطنين على منازل المواطنين في بلدة برقة، إصابة العشرات خلال مواجهة مع الاحتلال في نابلس. كانت هذه مستمعين الكرام نشرة الأخبار من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. والآن ننتقل بكم إلى برنامج فلسطين اليوم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. سليماني والطريق إلى فلسطين محور حديثنا في هذا اللقاء. أما الفقرات التي سنستمع لها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة علياء صالح، وفيها سنكون مع العضو في التجمع الطبي الديمقراطي رأفت أبو مريم. ثم بعد ذلك سنكون مع فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا لهذا اليوم سليماني والطريق إلى فلسطين. سيكون معنا اليوم الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وبعد ذلك سنكون مع فقرة مع الشهداء، وسنتعرف على شهيد آخر من شهداء التحرير والمقاومة. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة نداء غزة والزميلة علياء صالح.
نداء غزة. مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من مغبة أزمة نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في مشافي القطاع بفعل الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع. وناشد ذوي الأطفال المؤسسات الدولية بما فيها منظمة الصحة العالمية سرعة التحرك للضغط الفاعل على الاحتلال لوضع حد للكارثة المحققة التي تهدد مشافي القطاع. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
يقف حائرا عاجزا أمام طفلته المولودة لتوها والتي أدخلت على عجل إلى قسم العناية المركزة في حضانة الأطفال بمجمع الشفاء الطبي بغزة. فالرضيعة هذه تحتاج إلى أدوية لا يتوفر معظمها داخل المشفى الحكومي، وهو أمر قد يفرض على الرجل أن يلجأ قسرا لشراء العلاج باهظ الثمن من الخارج لإنقاذ طفلته.
الأطفال ما إلهم دعوة في أي شيء ولا إلهم ذنب في أي حاجة، إنهم يطلعوا لهم أن يوفر لهم كل شيء. مش كل واحد يعني أبو طفل قادر يجيب ويعمل يسوي، إنه يجيب لها علاج، يجيب لها أدوية، يجيب لها حليب، يعني صعب الأمور شوية.
نقص أجهزة التنفس الصناعي اللازمة لحياة معظم هؤلاء الأطفال يبدو الكابوس الأخطر الذي يلاحق الأطفال الخدج وحتى عائلاتهم، ناهيك عن نقص الحليب العلاجي غير المتوفر أصلا في القطاع. هنا تتعالى النداءات للعالم ومنظماته من أجل التحرك لإنقاذ أطفال غزة الذين يهددهم الحصار الإسرائيلي بالموت المحقق.
نتمنى من كل الناس في العالم توقف مع غزة ومع أطباء غزة ومع أولادنا ومع أطفالنا، يعني يحاولوا يعني يساعدونا بغزة بكل الإمكانيات. إحنا مش هنقدر نطلع نسافر في أولادنا برا، فالأطباء بيحاولوا يبذلوا أكبر مجهود هنا بأقل الإمكانيات لأنه ما في طلوع برا.
وبينما تغيب آفاق الحلول العاجلة، تحذر وزارة الصحة بغزة من تداعيات لا يمكن التنبؤ بنتائجها ما لم يتم تدارك الموقف.
هناك كارثة قريبة جدا إن لم يتم دعمنا، يعني الأجهزة الطبية، الكادر الصحي، الأدوية، المستلزمات الكاملة يجب توفيرها خلال أسابيع.
ما يجري داخل أقسام حضانات الأطفال بغزة يعكس حجم التردي والإرباك الذي وصل إليه الواقع الصحي بفعل الحصار الإسرائيلي المشدد.
نشكر الزميل محسن الباري. وعن تداعيات أزمة نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في قطاع غزة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم، نستمع معا.
دكتور رأفت، وقع الحصار على قطاع غزة أدى إلى تداعيات كثيرة، وبرز في الآونة الأخيرة موضوع نقص الحليب العلاجي وأدوية الأطفال الخدج في مشافي القطاع. كيف تتابعون هذا الموضوع دكتور رأفت، وخطورة عدم تأمين هذه المواد للأطفال الخدج في المشافي؟
حقيقة الأمر إحنا في أزمة، أزمة حقيقية. يعني لما نيجي نفكر في تداعياتها سهلة، ولكن يعني بنفس الوقت صعبة. هاي سبب لإشي مسبب موجود من الأول. بالشكل الطبيعي المفروض في إلنا ممثلية، في إلنا ناس مسؤولة عنا، في إلنا إطار سلطة وطنية، دولة، نظام. يعني إحنا بواقع تحت احتلال إسرائيلي بالشكل، خلينا نقول المباشر أو غير المباشر، مش هاي المشكلة. الاحتلال يتحمل المسؤولية الكاملة تجاه هذا الموضوع، ولكن بعد اتفاقيات أوسلو صار في عنا تمثيل فلسطيني من خلال يعني منظمة التحرير الفلسطينية والاعتراف اللي صار. الآن احنا بدنا نطالب يعني سواء منظمة الصحة العالمية أو بدنا نطالب الأمم المتحدة أو مؤسسات حقوق الإنسان أو حنخش في هاي الزاوية في المتاهات. ممكن كل واحد يقعد يقول لك أنا بدي ممثل واحد أحكي معه، فبالتالي كيف العالم بده يساعدنا وإحنا مش مساعدين بعض في هذا الموضوع؟ هذا الموضوع كثير كثير يعني شائك وعائق جدا.
يعني دكتور رأفت تقول إن الانكسار الفلسطيني والخلافات ربما تؤدي أيضا لهذه التداعيات، وتضيف إلى وقع الفلسطيني في غزة عاملا آخر يزيد في الحصار، أليس كذلك؟
نعم لأنه طرفي الانقسام، كل واحد يعني عايش في نظام اجتماعي اقتصادي خاص فيه، والمواطن هو اللي قاعد بيدفع الثمن نتيجة هذا الموضوع. ومبين الوضع في غزة الآن يعني يرثى له، سواء كان بالمعنى الصحي، بالمعنى الاجتماعي، بالمعنى الاقتصادي. يعني تداعيات يعني كثيرة قاعدة بتترك أثرها على الانقسام. زائد أجل موضوع كورونا وجائحة كورونا والواقع الدولي اللي صار جديد، وإغلاق يعني أغلب مطارات وحدود العالم يعني، فبالتالي زاد الأمور تعقيد أكثر وأكثر. الآن يعني عن جد يعني غزة بالشكل الكامل أنا بقول لك تحتضر، ليس فقط يعني على مستوى الجانب الصحي، ولكن على المستوى الاقتصادي والاجتماعي كمان بهذا الجانب. يعني انظر للواقع اللي موجود، لا ترى مقومات حياة موجودة في قطاع غزة الآن، لا ترى شكل من أشكال الحياة. يعني بتلاقي الحياة يعني تكاد تكون معدومة، ويعني الناس دوبها تتنفس تنفس يعني العناية المركزة.
طيب دكتور رأفت، يبقى الأطفال هم الحلقة الأضعف، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هنا، أين دور المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية في النظر إلى هؤلاء كإنسان وبشر بغض النظر عن الخلافات السياسية؟
أنا بوافقك، إحنا بالشكل الرئيسي إحنا تحت احتلال، يجب أنه يعني نناهض الاحتلال في هذا الجانب، ويجب أن يتحمل مسؤوليتنا الاحتلال في هذا الجانب. ولكن يعني زي ما حكيت لك إنه اتفاقية أوسلو حطتنا في خانة مسؤولية منظمة التحرير. هاي مسؤولية منظمة التحرير خرجت بعد الانقسام اللي صار، وصار مسؤولية يعني الإخوة في حركة حماس. الآن الكل بنادي بإنهاء الانقسام وفك الانقسام وإنهاء الحالة اللي موجود، والخروج لحالة وحدة وطنية أو الخروج لانتخابات أو حتى نصير نعرف نحاسب مين. أنا شخصيا مش عارف حاسب مين، كإيش ذنب الطفل هاد يعيش هاي الحالة اللي موجود فيها، وهي أبسط مقومات المحافظة عليه. يعني بتناشد، بتطالب، بتزعق بأعلى الصوت يا عالم إنه هاي الحالة اللي موجودة حتى نخرج من هذا الوضع اللي موجود. فيعني إحنا هاي مشكلة نتيجة مشكلة.
عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع عضو التجمع الطبي الديمقراطي الدكتور رأفت أبو مريم، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو، وشكرا لطيب المتابعة.
طبت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى محورنا سليماني والطريق إلى فلسطين وإلى العناوين. ما شكل علاقة القائد الشهيد قاسم سليماني بالفصائل الفلسطينية؟ ما الدور الذي لعبه الشهيد في دعم وتطوير قدرات المقاومة؟ ما هو موقع إيران في خارطة المنطقة؟ ولماذا تقيم حركات المقاومة علاقات مميزة معها؟ تحيي الجمهورية الإسلامية في إيران وقوى محور المقاومة الذكرى السنوية الثانية لشهادة قائدي الانتصار الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد أبو مهدي المهندس. قائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام الخامنئي أكد بالمناسبة أن محور المقاومة اليوم أكثر حيوية ونشاطا وأملا مقارنة بالعامين الماضيين، وشهادة الفريق سليمان انعكست بجلاء ووضوح على المستوى الوطني والدولي، والشهيد أصبح قدوة ونموذجا لشباب المنطقة. هذا وأكد قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد إسماعيل قآني خلال مراسم إحياء الذكرى أن الشهيد سليمان استطاع أن يوحد سير خطى المقاومة في محور المقاومة، معتبرا أن الترابط الذي أوجده الشهيد داخل طهران انعكس على مختلف الدول. من ناحيته عضو المجلس المركزي لحزب الله الشيخ نبيل قاووق قال إن الشهيد سليماني كتب بدمه ولادة جديدة لمحور المقاومة الذي أوجد تحولا استراتيجيا في معادلة الصراع مع العدو الصهيوني في لبنان وفي فلسطين. على الصعيد الفلسطيني شهدت غزة مهرجانا مركزيا للفصائل الفلسطينية إحياء لذكرى شهادة الفريق سليماني. وبالمناسبة صرح محمد البريم مسؤول المكتب الإعلامي للجان المقاومة بأن الشهيد سليماني هو شهيد القدس، وهو الذي ضحى وقاوم وجاهد من أجل أن تبقى قضية فلسطين حية. قراءة الذكرى الثانية لشهادة قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس وتفاعلها على مستوى الساحة الفلسطينية تأتيكم في سياق تقرير مراسلنا في غزة رأفة عسلية.
بحضور شعبي وفصائلي أحيا الفلسطينيون في قطاع غزة الذكرى السنوية الثانية لرحيل شهيد القدس القائد قاسم سليماني. هنا حضرت مناقب الشهيد الراحل الذي أفنى حياته على طريق القدس وفلسطين ومثل رمزا للتحدي ومجابهة المشروع الصهيوني الأمريكي.
هذه ذكرى عزيزة على قلوبنا، وهي رحيل القائد الكبير قاسم سليماني الذي ما زال دمه يفوح في أحياء فلسطين، في شوارعها، في جبالها، في سهولها، بما قدمه للحركة المجاهدة لكل الأذرع العسكرية في فلسطين.
تجمع الفصائل الفلسطينية إذن على دور الشهيد الراحل سليماني في تعزيز قدرات المقاومة في وجه الاحتلال عدة وعتادة، فتؤبن اليوم الراحل مؤكدة المضي على نهجه حتى التحرير.
دعم المقاومة الفلسطينية بكل أوجه الدعم حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من إمكانيات وقدرات. نحن خير أوفياء لهذه الدماء الزكية الطاغرة،
وسنعمل على تحقيق الحلم الذي كنت تحلم به من أجل أن تصل إلى القدس. لنقول لك لا يوجد لدينا خيار إلا النصر أو الشهادة.
فهرولة بعض أنظمة العرب للتطبيع مع الاحتلال على حساب الحقوق الفلسطينية لن تغير من المعادلة شيئا، يقول الفلسطينيون الذين طالبوا العرب بالحذو حذو الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي ما زالت تمثل سدا ودرعا في وجه الأطماع والمخططات الأمريكية العدائية.
من هذا المنطلق نحن نوجه التحية للجمهورية الإسلامية في إيران التي دعمت وما زالت تدعم المقاومة، وندعو دولنا العربية والإسلامية أن تحذو حذو الجمهورية الإسلامية في دعمها للمقاومة دون اشتراطات.
وفية لكل أحرار العالم والمؤازرين لها تبقى فلسطين إذن بمقاومتها التي أصبحت اليوم تمثل رقما صعبا في حسابات السياسة في المنطقة برمتها.
رحل شهيد قاسم سليماني جسدا، لكن روحه إذن ما زالت حاضرة لدى الفلسطينيين والشعوب الثائرة. يشيد الكثيرون بدوره الريادي في دعم المقاومة الفلسطينية التي أصبح الاحتلال الإسرائيلي يحسب لها ألف حساب.
شكرا للزميل رأفت عسلية. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد عصام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم جميعا المستمعين.
الله يسلمك. سيد عصام، القائد قاسم سليماني اسم ارتبط بمسار الصراع مع العدو من خلال العلاقة مع فصائل المقاومة. ما علاقة الشهيد سليماني بفصائل المقاومة الفلسطينية؟
بداية نمتاز الفرصة لتوجيه التحية إلى روح الشهيد الحاج سليماني ورفيقه درب الحاج مهدي المهندس اللذان سقطا شهداء بتالي الإجرام الأمريكي في أرض العراق الشقيق. واستهداف سليماني هو استهداف للمقاومة، وهو إقرار بالدور البطولي والنوعي الذي كان يقوم به سليماني ورفاقه في مقارعة الاحتلال الأمريكي للمنطقة العربية وفي مقارعة الاحتلال الصهيوني في فلسطين. وشعبنا الفلسطيني والتاريخ سيشهد لما قام به الشهيد سليماني والدور البطولي والدعم الغير محدود للمقاومة الفلسطينية بما هو معلن وبما هو غير معلن من الدعم المالي والمادي واللوجستي والتدريب البشري، وهو قدم الكثير من أجل فلسطين لإيمانه العميق بعدالة القضية الفلسطينية، وأيضا بإيمانه العميق بدوره النضالي والكفاحي في مقارعة الإرهاب في المنطقة العربية وفي فلسطين بشكل خاص. فاليوم نحن نستذكر هذه التضحيات وهذا الجهد الكبير الذي قدمه سليماني للمقاومة الفلسطينية بكل أشكالها، وعزاؤنا هو أن يستمر على درب الشهيد سليماني ورفاقه بمواصلة النضال، وإيماننا العميق بأن فلسطين لن تتحرر إلا بالمقاومة، ونحن أوفياء للشهيد وإلى دوره البطولي، وستبقى فلسطين شعلة للمقاومة وستبقى جنبا إلى جنب مع محور المقاومة في مواجهة الاحتلال الأمريكي للمنطقة العربية والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.
نعم. طيب، ما هي أبرز المحطات التي عاشتها المقاومة في ظل العلاقة التي ربطتها مع الشهيد سليماني؟
أولا العلاقة هي علاقة وثيقة، وهي علاقة تكاملية، وقد استفاد شعبنا ومقاومتنا استفادة كثيرة في الجانب البشري، كادر التهيئة البشري ونقل التكنولوجيا إلى قطاع غزة، وتزويد شعبنا ومقاومتنا بأحدث الأسلحة والتي كان لها الدور البارز في معركة جبل القدس، ولقد كان سليماني حاضر في معركة جبل القدس من خلال موقعه لقطاع من عناصر القوة، كما ساهم من خلال موقعه النضالي المعروف ببلورة استراتيجية قد نجح في الحد كبير ببناء محور المقاومة التي تمده الثورة الإسلامية في طهران وكل عناصر القوة في المسار النضالي فلسطينيا وأيضا في الجانب العربي.
نعم.
فعندما اعتلى هذا الدور لقاسم سليماني كان دائما محط انظاره هي القضية الفلسطينية ومحط انظاره المقاومة الفلسطينية، وعمل واصل الليل بالنهار لكيف ان يوصل السلاح الى شعبنا في قطاع غزة، وكان عمل الليل بالنهار كيف كان يقوم بتدريب كل الكوادر البشرية وامدادها بالارادة وبالخبرة حتى نتمكن من رصد هذا العدو الاسرائيلي ودحره عن أرضنا وعن شعبنا.
نعم.
وكما قلت كانت جهوده بارزة وكانت واضحة وجرية جميع الأيام في معركة سيف القدس التي كان لها تداعيات كبيرة في المنطقة وما زالت تداعياتها لحتى هذه اللحظة، وشكلت بداية لانهزام وانكسار الاستقرار الصهيوني في المنطقة العربية بشكل عام وفي فلسطين بشكل خاص.
طيب، كيف يمكن قراءة الموقف الفلسطيني بعد عامين على اغتيال الحاج قاسم؟
أولا عندما نتحدث عن الشيخ قاسم سليماني هو أكيد هو كان يسير وفق نهج ووفق سياسة للدولة الإسلامية الإيرانية.
نعم.
وإيران لم تتوقف عن دعمها للمقاومة الفلسطينية بعد رحيل الشهيد سليماني، لأننا ندرك أن الجمهورية الإيرانية هي وفية لقاسم سليماني ووفية لخطه النضالي، وهي وفية لشعبنا الفلسطيني ولمقاومته. وبالتالي رغم رحيل الحاج سليماني، إلا أننا رحيله بالتأكيد هو خسارة، ولكن كما قلت عزانا بالدعم التي ما زالت تقدمه الجمهورية الإيرانية، وأيضا باستمرار شعبنا الفلسطيني على نهجه بمقارعة الاحتلال الإسرائيلي. وفي هذه المناسبة ندعو أشقائنا في إيران بدعم كل الأجنحة العسكرية التي تؤمن بخيار المقاومة وتواصل الكفاح والنضال من ضد الاحتلال الإسرائيلي والإمبريالي في المنطقة العربية وفي فلسطين.
طيب، هل يمكن القول أن الشهيد سليماني أوجد نقلة نوعية في إمكانيات وأداء المقاومة؟
بالتأكيد، وهذا كان واضحا في معركة سيف القدس، ولولا هذه الخبرات ولولا هذه التكنولوجيا ولولا هذا الكادر البشري الذي تم تأهيله على يد قاسم سليماني ورفاقه، وهذا الإعداد والتجهيز والتحضير والجانب المادي والمعنوي، لما كان لهذه المعركة أن تكون بهذا المستوى من الأداء والحنكة السياسية والحنكة الميدانية التي استطاعت تكبيد العدو خسائر كبيرة جدا. وكما قلت أن تفاعلات وتداعيات معركة سيف القدس لم تنتهي بعد، وهي بالعكس هي مقدمة للانتصار على المشروع الإسرائيلي والمشروع التوسع الاستيطاني في المنطقة العربية. وهذا كله كان محط إلهام للمقاومة ومحط إلهام لأبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا يؤكد هذا مقاومتنا والتزام شعبنا ووفاء لنهج الحاج قاسم سليماني ورفاقه. وبالتالي هذا جزء من الوفاء، وأثمر جهود سليماني بنتائج هذه المعركة وهذا الانتصار الذي حقق شعبنا، وهو موضع افتخار لنا ولكل محور المقاومة ما حققت في معركة سيف القدس.
طيب، ما الرسالة التي توجهها غزة في الذكرى الثانية لاغتيال قادة النصر قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس؟
الأولى أن شعبنا الفلسطيني سيبقى وفيا لشهيد سليماني وإلى رفاقه وإلى دربه، بأننا عازمون على مواصلة النضال حتى تحت دحر الاحتلال الإسرائيلي عن فلسطين، وسنواصل المقاومة، وأننا نؤمن بأن المقاومة هي خيارنا وهي سبيلنا لإلحاق الهزيمة بأعدائنا. وفي هذه المناسبة نتقدم مرة أخرى بخالص العزاء لأحوال الشهدين سليماني والمهندس، في تأكيد منا أنهم الشهدين المقاومة في فلسطين وفي سوريا وفي العراق، وهي رسالة ثانية للعدو الإسرائيلي أن المقاومة الفلسطينية اليوم لديها من الإمكانيات ولديها من الأداب ولديها من التجهيز لدحر هذا العدوان وتكبيد الاحتلال الخسائر الكبيرة. ورسالتنا الثالثة هي لأشقائنا في الجمهورية الإسلامية بتوفير مزيد من الدعم السياسي والمادي والمعنوي، ونحن على ثقة بأنهم كما نحن سنبقى فيها بدماء الشهيد الحاج سليماني ورفيق دربه الحاج مهدي المهندس، وأعلن الوفاء والإخلاص هو من القيم يعني المتجدرة في هذا الشعب الفلسطيني. نعم. ودماؤه ستبقى حاضرة، ومطلوب منا أن نستمر في نهج المقاومة كما أراد سليماني لمقارعة الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال الأمريكي العربي.
نعم، هل تعتقدون بأن اغتيال الشهيد قاسم سليماني حقق المسعى الأمريكي بالقضاء على التكاتف والترابط بين المقاومة الفلسطينية والجمهورية الإسلامية؟
رغم اعترافنا بأن فقدان الشهيد قاسم سليماني هو خسارة كبيرة للمقاومة وخسارة كبيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ولكن كما قلت نعم هو شخص وخبرتي ولو تجربتي، وأعطى كثيرا للمقاومة الفلسطينية ولمحور المقاومة في المنطقة العربية، ولكن هناك كان يقف من خلفه الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل ما تملك من مال ومن إعداد ومن سلاح ومن حضور إقليمي ودولي، وهذا الدور لم يتوقف ولم ينتهي عند حديث اغتيال الشهيد قاسم سليماني. كان هو عزائنا أن المقاومة الفلسطينية ستستمر على هذه المقاومة مدعومة من محور المقاومة ومدعومة من الجمهورية الإسلامية، وهذا هو أقل واجب وهو أقل وفاء للشهيد الحاج سليماني ورفاقه، ونحن كما قلت سنبقى في له ولدمائه. وأن أعتقد ما حققته معركة القدس كانت ردا واضحا على سياسة الاغتيال، بأن اغتيال القادة لا يثني شعبنا عن مواصلة النضال ولا يثني الشعوب العربية عن استمرار في مقاومة الاحتلال، لأن هناك منظومة متكاملة من المقاومة ومنظومة متكاملة من الفعل السياسي والدبلوماسي لمقارعة الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ عصام أبو دقة القيادي في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
شكرا لكم.
عالجرح يا زينب ورش الملح، رح يرحلوا عن أرضنا وعد الصدق هو وعدينا
يا سليماني. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء. إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرة مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد مجدي السطري 12 عاما من سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة، شهيد جديد في قائمة تطول لدماء الطفولة المسفوحة على امتداد حدود غزة الشرقية في جمعة عودتها 18 والتي سميت جمعة شهداء الأطفال، وفاء لمن باتوا هدفا مفضلا لقناصة الاحتلال. قبل أسبوعين على استشهاده كان مجدي حاضرا في مشهد تمثيلي مع قرانه في أحد أزقة حارته، وفيها يلعب دور الشهيد، مشهد سرعان ما تحول إلى حقيقة وبكل تفاصيله. فقد ذهب مجدي كما الكثير من أقرانه لإحياء جمعة الشهداء الأطفال دون أن يدرك أن النهاية تقترب أكثر فأكثر. للمزيد عن الشهيد مجدي السطري نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء. تعرف عليك؟
رمزي كمال محمد موسى الصفري، والد الشهيد مجدي رمزي كمال محمد موسى الصفري.
نعم، حدثنا عن الشهيد الطفل مجدي.
طفل مجدي زي كل الأطفال، يعني تقريبا بالنسبة للعمر 12 سنة في الصف السابع في المدرسة ألف تقريبا الإعدادية الشبورة رفح الشبورة. ولد محترم وملتزم، ملتزم بدينه، ملتزم مع جيرانه مع أصحابه، لعوب خلوق، بس الاحتلال مغص علينا، يعني فهمت كيف؟ يعني وجه الاحتلال بنادقه على الأطفال. هذه النظرة غيرت طبعا من نظرة الأطفال، صار الأطفال زي مجدي اللي كان يدرس واللي كان متابع دراسته، ساب دراسته ساب متابعة المدرسة، صار يطلع على حدود، طلع مرتين ثلاث أربعة بشوف جيرانه بموتوا، بشوف إخوانه بتصاوبوا، فطلع على حدود زي الأطفال.
غير نظرته للحياة؟
والله طبعا آخر فترة الولد اختلف طبعا، مع عملته مع بيته معاي مع والديته مع إخوانه مع جيرانه مع جدته مع أعمامه، مش هي اللي احنا بنعرفها اول، تغير كليا، والحمد لله احنا ما بندريش انه ربنا يعني كسب اياها، والحمد لله رب العالمين.
نعم. طب كان يحكي لكم شيء هو عن الشهاده عن
ما كان يحكينا، كان بس يفضل هو يكون شهيد، وكان يتمنى يعني انه يكون شهيد، ومثل فيلم يعني هو وصحابه هم جيوما اطفال بالزق الحجار على يهود، وفي بينهم السياج وصار يشدوا في السياج، وخطا هو يكون شهيد ولفوه على فلسطين وامنيته تحققت يعني بعد يمكن 8-9 ايام.
يعني هذا يدلل على انه الاحتلال انتزع كل مساحات الفرح واللعب واللهو من الاطفال، وصاروا يعني الاطفال بفكروا كبروا اكبر من عمرهم، وصاروا بفكروا كيف يواجهوا هذا الاحتلال اللي سرق منهم كل شيء.
هذه 1000000% طبعا، مش 100%. الطفل طبعا يغير نظرته في الحياه، صار يشوف دم، صار يشوف معارك، صار يشوف مسيل، صار يشوف شغلات زي هذه. هذا طبعا احنا فيه من زمان طبعا، بس جديد يعني صاروا يكتلوا أطفالنا يعني من 2000 لحتى الآن، يوصوهم على الحيطة ويكتلوهم في 50s وفي 60s وفي 70s. الحين صاروا ينقوا الأطفال، يعني معظم المصابين كلهم من الأطفال سن 10 سنين لحد 25 سنة.
وين بلدتوا؟ بلدتكم الأصلية؟
بلدتنا الأصلية رمزة.
طيب كنتوا بتحدثوا بتحكولوا عنها؟
نعم صحيح، حتى بشوف المشاهد على التلفزيون، ولما نروح هناك بقول يعني السياج هذا بعدي أراضينا، يعني متحمس إن الولد يكون له أرض جوا، أرض جداده وأرض أبهاته. يعني طفل وهو صغير بقول يعني هاي الحدود، وفي بعد الحدود إن أراضي إنه ليش ما يدونا إياهن، ليش ما يعطونا إياهن أراضينا، هذول أراضي جدودي وأراضي أبهاتنا. فالطفل اليوم عندنا في غزة أبو 8 سنين واعي عن أكثر من 40 سنة، عن زلم عمره 40 سنة.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الطفل الشهيد مجدي السطري. نعود من جديد ونكمل الحديث مع والد الشهيد الطفل مجدي السطري عن استشهاد نجله. طيب هذه الجمعة راح لحاله على الحدود في المسيرات؟
للأسف راح لحاله طبعا، وما طلعش من عند المسجد يعني زي كل مرة ما بطلعوا. كان موصي طبعا انه ما حدش يجيب سيري لأبويا، وخاف الولد، لو ان انا خايف على ابني، لو انه ابني غالي علي. بس الوطن برضو غالي علينا كثير. لأنه هم بدافعوا عن أوطاننا، بدافعوا عنا وعن كرامتنا وعن شرفنا. فأبعد بعيد وطلع من مسجد تاني عشان مسجد السلام حتى يطلع ما حدش يشوفه من المنطقة، والحمد لله رب العالمين الصواب طلب في راسه كتر الدم يعني، وراسه مفسوحة خالص. جاري وجيراني يعني شلوه ما عرفوهوش من كتر الدم اللي على وجهه، بعد مجهول ساعتين في المستشفى.
طيب انتوا كيف عرفتوا يعني انه تصاوب واستشهد، وكيف كان استشهاد؟
اجاني شاب على البيت قال لي يا رمزي، هو بيعرف انه ابني، بس قال لي تعرف هذا الشاب، والحمد لله كان في الواقع يعني الحمد لله رب العالمين.
نعم. كيف كانت اصابته؟
اصابته بالراس على طول على طول على طول على المطرح مات يعني الحمد لله رب العالمين.
بالتأكيد يعني اليوم بعد استشهاد مجدي يعني تشعروا بالفخر لاستشهاده؟
احنا نشعر بالفخر كثير مهما سوى الاحتلال بينا. احنا بنربيهم ليش؟ احنا بدنا بلادنا، بدنا اراضينا، بدنا نخاف عليهم صح، لكن في حقوق قديمة لازم يشترجع لاصحابها. احنا بنخلف يعني، احنا الزلم عنده 10 اطفال، في كل بيت عنده 10 اطفال. يعني الاحتلال متعمد يستهدف الأطفال هذول حتى ما ينموش ويكتلهم قدام في معارك تانية، فهو حريص على الشغلة هذه. أنا هاي نظرتي، لو أنه بنقل أطفال برجليهم، بقطع رجليهم أو بقتلوا على الفور يعني.
نعم. طب أنت كوالد شهيد طفل قنص الاحتلال بإصابة مباشرة في الرأس، يعني رسالتك للعالم ورسالتك لا رد على هذا الاحتلال اللي بيقول انه احنا بندفع اولادنا للموت.
اول حاجة رسالتي قبل لترامب وقبل امريكا وقبل اوروبا، رسالتي إلى 2 مليار مسلم أنها أرض الرباط، أرض المحشر والمنشر، يدافع عن القدس الشريف، مش أطفال، أطفال صغار بحجر أو بدون حجر أو بعلم يدافع عنهم. وين هذول الاثنين مليار مسلم؟ خزاكوا يا عرب.
نعم حبتنا الكرام، في الختام تقبلوا تحياتنا، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. كل تنعم بالحب ما بيننا أخي إن قضيت ستحيا بنا كأن لم يمر عليك الفناء.